يقول في قنوته: ما روى الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي. وقال: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وعن علي قال: كان
الحديث علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن بن علي، حسن علي بن بنت الرسول. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وهو أفضل من أخيه الحسين، لأن الرسول وصفه بأنه سيد، وقال في الحسن والحسين: هما سيدا شباب أهل الجنة جميعا. ثم إن الرسول أثنى عليه بأن الله سيصلح به بين فئتين، والأمر كذلك، فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فحقنت بذلك دماء عظيمة كثيرة. علمه هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت. قوله فيمن هديت، هذه الجملة يراد بها التوسل إلى الله، أي في جملة من هديت. فكأن السائل يقول: إنك هديت أناسا فاهدني معهم. والمراد بالهداية هنا هداية العلم وهداية التوفيق. وعافني فيمن عافيت، المراد بذلك عافية البدن وعافية القلب. وقال بعض العلماء: المعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك، لأن الإنسان ما بين معتد عليه ومعتد هو على غيره، فإذا عافاه الله من أكل لحوم الناس وعافى الناس من أكل لحمه فهذا من عافية العظيم. وتولني فيمن توليت، أي الولايتين، العامة والخاصة؟
الخاصة،
لأن الولايات العامة لكل أحد حتى الكفار، الله وليه، كما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وبارك لي فيما أعطيت، فيما أعطيت من المال أو من المال والعلم، منهما جميعا. بارك لي فيما أعطيت من المال وفيما أعطيت من العلم. وقني شر ما قضيت، ولا قضيت؟
قضيت.
قضيت، وما هنا اسم موصول، وليس ولا تصح أن تكون مصدرية، لأنك لو قدرتها مصدرية لكان المعنى شر قضائك، وحينئذ يحتاج إلى تأويل. أما إذا جعلناها اسما موصولا صار المعنى: وقني شر الذي قضيته، فيكون الشر في المقضي وليس في القضاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: والشر ليس إليه. فالشر في المقضي وليس في قضاء الله. أما قضاء الله الذي هو قضاء وهي فعله وتقديره فهو خير، والشر الموجود في مقضياته شر نسبي، شر نسبي، تجده شرا في حال وخيرا في حال أخرى، أو شر على أناس، أو تجده شرا على أناس وخيرا على آخر، أليس كذلك؟ المطر خير، ورجل يبني وقد صب سقف بنائه الآن فجاءت الأمطار الغزيرة، فصار هذا المطر على صاحب البيت إيش؟ شر، لكنه على غيره خير. ثم هو بالنسبة لهذا الذي قضي عليه بذلك ليس شرا محضا، لأنه سيكون تكفيرا لسيئات عظيمة، قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فليس كل ما قضى الله على الإنسان من مصيبة تكون شرا، قد تكون خيرا كثيرا يتبين فيما بعد. نعم، إنك تقضي ولا يقرى عليك. نعم صدق، تقضي ولا يقرى عليك، أي تحكم ولا يحكم عليك. ولهذا قال العلماء: ليس للناس على الله حق واجب إلا ما أوجبه على نفسه. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان. طيب، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليه. من كان الله وليه فهو العزيز، ولا يمكن أن يذل أبدا. قال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يريد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله تعالى مسلم ذلك، أن يخرج الأعز الأذل. لكن من هو الأعز؟ اقرأ اللي بعده مباشر: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولم يقل ورسول الله الأعز، قال لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأنت يا ابن أبي مالك عزة. لو قال والأعز والأعز ورسول الله والمؤمنون لكنها أن لابن أبي عزة وليس كذلك. المهم أن من والاه الله فلا ذل له ولا يعز من عاديه. صحيح، من عاده الله فلا عز له. ولا يرد على هذا ما يحصل أحيانا من انتصار الكفار على المسلمين، لأن هذا استدراج وانتصار موقت، وله سبب من المؤمنين ليكون مصيبة لهم يطهرهم، كالذي حصل في غزوة أحد. ولهذا قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سكاك. لم يظن أن وراء ذلك من حكمة الله ما يخفى عليه وعلى أمثاله. فالحاصل أنه أن من عادى الله فلا عز له، وما يحصل أحيانا من انتصار الكفار على المسلمين فهو استدراج وامتحان وتطهير للمؤمنين وحكم عظيمة له، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة آل عمران: تباركت ربنا وتعاليت. تباركت أي عظمت بركاته وكثرت خيراته، وتعاليت أي ترفعت عن كل نقص وعن كل سوء، ومن ذلك أيضا علوه بذاته سبحانه وتعالى. والله أعلم.
شيخ أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم قوله: وأوتر بالسبع لما أخذه اللحم وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. كيف هذا؟
نعم، يعني صلى بعد الوتر ركعتين،
يعني لما صلى سبع صلى ركعتين لوحدهما.
نعم.
الحديث
شيخ الحديث
أحسن الله إليكم
حديث إذا نعم حديث أبو شيء عندنا أي حديث؟
اللهم
اهدنا
فيمن
هديت. ها؟ اللهم اهدنا فيمن هديت. اي حديث الحسن اخذت انت؟
نعم.
ها؟ اخاف تغرز علينا هم من مشكلة. كل ان شاء الله. حطه عندي. حطه عندي على المشكلة. احسن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي في كتاب الصلاة منه: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الوتر:
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه الطيالسي. وعن عمر أنه قنت فقال
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من التعوذ بالصفة من ضدها، بالرضا من السخط وبالمعافاة من العقوبة، فكأنه يقول أحلل بدل السخط رضا وبدل العقوبة معافاة، وأما بك منك فمعناها أني أستعيذ بك منك، لأن الله تعالى هو الذي إليه المرجع، فيستعيذ بالله من الله، لأن الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، فهو سبحانه وتعالى هو الذي منه المبتدا وإليه المنتهى، ولهذا صح أن يقال أعوذ بك منك. نعم.
وعن عمر أنه قنت فقال بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. وهاتان سورتان في مصحف أبي. وقال ابن قتيبة نحفد.
من يأخذ هذا؟ نعم الرزاق الأول حديث علي، ثاني عمر. طيب اكتب الرزاق لو حديث علي عمر من سعد المغيرة.
وقال ابن قتيبة نحفد نبادر.
قال ابن قتيبة مو هو قال ماذا هو أشتب عليه لأن الكلام مستأنف.
قال ابن قتيبة نحفد نبادر، وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع والجد بكسر الجيم أي الحق للعب، وملحق بكسر الحاء لاحق بكسر الحاء لاحق. عندكم لاحق يا شيخ؟
اي نعم لاحق، يعني ان ملحق بمعنى لاحق. ها اي لا غلط، لحط الحاء والقاف جنب اللام جنب لام الف.
وملحق بكسر الحاء لاحق، وان فتحها جاز.
ها ملحق يعني يجوز.
لا. وإن فتحها جاز. وإذا قنت الإمام أمن من خلفه، فإن لم يسمع قنوت الإمام دعا هو نص عليه، ويرفع يديه في القنوت إلى صدره، لأن ابن مسعود فعله، وإذا فرغ أمر يديه على وجهه، وعنه لا يفعل، والأول أولى، لأن السائب بن يزيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه. رواه أبو داود.
نعم. الكلام في هذه القطعة، أولا ما يذكر في القنوت وما يقال فيه وهو معروف، ثانيا هل يبدأ بقوله اللهم اهدني فيمن هديت، أو يبدأ بقوله اللهم إنا نستعينك ونستهديك. في هذا قولان في مذهب الإمام أحمد، والمرجح عند الأصحاب أنه يبدأ باللهم إنا نستعينك ونستهديك، وذلك لأنه ثناء على الله عز وجل، والثناء ينبغي أن يكون سابقا للدعاء لا بعده. ثالثا هل يرفع يديه في القنوت في قنوت الوتر أو لا؟ فيه أيضا روايتان أو قولان في مذهب الإمام أحمد، والصحيح أنه يرفع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع يديه في قنوت الفريضة، فكذلك هنا. الرابع المس امرار اليدين على الوجه بعد الدعاء. المؤلف رحمه الله ذكر قولين بل روايتين عن الإمام أحمد، وقال إن الأولى أن يمر يده، واستدل بحديث السائل. ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن مسح الوجه بعد الدعاء باليدين بدعة وليس بالسنة، وقال إن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة أو موضوعة. وابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام يقول إن مجموعها يقضي بأنه حديث حسن، لما ذكر الحديث قال إن له طرقا ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. والراجح أنه لا يسن مسح الوجه باليدين، ولكن لو مسح بناء على طرق هذا الحديث فنرجو أن لا يكون في ذلك بأس. نعم. من لهذا الحديث؟ نعم. الاسم نايف. ها؟ أشد بذا
لم يرد في الحديث
أبدا، ما ورد إلا في عند النوم في قراءة المعوذة.
ومسح الوجه في دار القنوت.
نعم مطلقا،
يعني
كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه مطلقا. نعم نعم يحكم بأنه بدعة ولو رأي عن المنهج. إذا لم يصح الحديث فالتعبد به بدعة. نعم. الصحيح أنه يجوز وأنه لا بأس ما لم يشق على الناس، فإن شق عليهم فقد غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفعل معاذ رضي الله عنه.
فصل. النوع الثالث صلاة الضحى وهي مستحبة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث: قيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة، وأثرها وأكثرها
أكثرها. نعم.
وأكثرها ثمان ركعات، لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات، فلم أر قط صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود، متفق عليه. ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمم الفصال. رواه مسلم. قال أبو الخطاب: يستحب المداومة عليها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من حافظ على شحة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أخرجه الترمذي. ولأن أحب العمل إلى الله أدومه. وقال غيره: لا يستحب ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، متفق عليه. ولأن فيها تشبيها بالفرائض.
هذه الفصل فيه ثلاث مباحث. الأول صلاة الضحى هل هي سنة أو لا، وفيها للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنها ليست بسنة مطلقة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها لأنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته يصلي الضحى قط، وهي من أخص الناس به. ولكن من المعلوم أن مثل هذا لا يصح أن يقول نافيا لما ثبت، لأنه إذا قال ما رأيت فيقال وغيرها رأى، أو جاءت حديث قولية غير فعلية تدل على استحبابها. القول الثاني أنها سنة دائما عكس القول الأول، فيسن الإنسان أن يصلي ركعتي الضحى دائما. واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة وبحديث يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تقطع فيه الشمس، قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قالوا فلو لم يكن منهما إلا هذه الفائدة لكفى في مشروعيتهما كل يوم. والقول الثالث أن من كان له تهجد من آخر الليل فلا يسن له المداومة عليها، ومن لم يكن له تهجد سن له أن يداوم عليها. وحملوا حديث أبي هريرة على ذلك، وقالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه ليس له تهجد في آخر الليل، لأنه كان يسهر أول الليل لتحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يوتر قبل أن ينام، ولو كان من عادة يتهجد لأمر أن يوتر في آخر الليل. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتكون مستحبة دائما لمن لم يكن له تهجد، ولا يستحب المداومة عليها لمن كان له تهجد. وقال إن هذا يجمع بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله وفعله. البحث الثاني ما أقلها وما أكثرها. أقلها ركعتان وأكثرها ثمان. أما كون أقلها ركعتين فظاهر لحديث أبي هريرة وركعتين الضحى، وأما كون أكثرها ثمان فلحديث ابن هانئ، ولكن الصحيح أنه لا حد لأكثرها. الصحيح أنه لا حد لأكثرها، وأن الإنسان يصلي ما شاء. وأما حديث أم هانئ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثمان ركعات ولم يقل لا تزيد عليها. وأيضا فقد نازع بعض العلماء في هذه الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين فتح مكة، فقال بعضهم إنها صلاة فتح وليس صلاة ضحى، واستحب لكل من فتح بلدا أن يصلي ثمانية ركعات، فيكون الخلاف هنا في أصل المسألة. المسألة الثالثة، ظاهر كلام المؤلف أن وقت صلاة الضحى لا يكون إلا بعد ارتفاع الشمس وعلوها، هو الصحيح أنه يكون من حين زوال النهر، وذلك بأن ترتفع الشمس قيد رمح، لكن آخر الوقت أفضل من أوله، ويمتد وقتها إلى قبيل الزوال، أي إلى أن يدخل وقت النهي عند زوال الشمس. نعم. الحديث اللي عندنا حديث أبي هريرة آخر شيء. من؟ ها؟ سامح جنبك. نعم.
لهم أسئلة.
ها؟
لهم أسئلة.
كيف؟
أقول لهم أسئلة.
أسئلة؟
نعم.
بارك الله فيكم. بعض الناس يرفع يديه في الدعاء لكن يضع على فخذيه.
كيف على فخذيه؟
يضع على هو جالس في التشهد يضع يديه هكذا.
لا هذا بدعة. رفع اليدين في الصلاة في غير القنوت بدعة.
يا شيخ في غير الصلاة. إنما هو إذا أراد يدعو رفع يديه هكذا.
لا ترفع الى الصدر وعند الابتهال يرفع اكثر. إيه كيف يعني؟ ما يقال يا فاعل المنكر لا تفعل، يرشد ارشاد. يمكن هذا اجتهاد من ولا يدري. حميد ايش يعني؟ يجعل كل القران لا ما هو ترتيل، هذا مو ترتيل كالقرآن. الفرق بين من يدعو لنفسه ويدعو لغيره، الذي يدعو لغيره يأتي بمثل هذه الصيغة لأنه أشد جلبا للقلوب. لا يقدم الوتر
أحسن.
ماشي بس ما مروه.
فصل. والقسم الثاني ما سن له الجماعة
منها تسن. حطوها نسخ. نعم.
فصل. والقسم الثاني ما تسن له الجماعة منها التراويح وهو قيام رمضان.
عندي وهي أحسن، لكن الأول جائز. هو
وهي قيام رمضان وهي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 ليال ثم تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر عليهم وهم أوزاع يصلون، فجمعهم على أبي بن كعب. قال السائب بن يزيد لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة، فالسنة أن يصلي بهم 20 ركعة في الجماعة لذلك، ويوتر الإمام بهم 3 ركعات، لما روى مالك عن يزيد بن رومان. قال: كان الناس يقومون في عهد عمر 23 ركعة. قال أحمد: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الرجل مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: ويقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس.
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث صحيح. من عندكم؟
لا
هاي عندي. رواه أبو داود.
نعم.
والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا اللي عندي. والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث صحيح.
ألم يروي الشيخان؟
كيف؟
ما رواه البخاري؟
لا 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 لا، هذا في السنن.
إذا صلى الرجل مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث صحيح.
قال ويقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم. قال القاضي لا تستحب الزيادة على ختمة لئلا يشق عليهم ولا النقصان منها ليسمعهم جميع القرآن إلا أن يتفق جماعة يؤثرون الإطالة فلا بأس بها. وسميت هذه تراويح لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون. وكره أحمد التطوع بينها وقال فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية: عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر. ولا يكره التعقيب وهو أن يصلوا بعد
ولم يكره أطوان نصر
ولم يكره التعقيب وهو أن يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة لأن أنسا قال ما يرجعون إلا لخير يرجون أو لشر يحذرون. وعنه أنه يكره إلا أنه قول قديم. قال أبو بكر إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو أخره أو إلى نصف الليل أو آخرة أو نعم
أنا عندي صدق نتكلم على ما حصل. يقول مالك رحمه الله القسم الثاني يعني من صلاة التطوع ما تسن له الجماعة ومنها التراويح وهي قيام رمضان وثبوتها بالسنة الفعلية سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. هذا أول بحث. وقد خالف الصواب من قال إن التراويح لا تشرع جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلىها ثلاث ليال أو أربعا ثم تأخر خشية أن تفرض عليه، وهذه الخشية منتفية بعد موته. ثم على فرض أنه لم يسنها فقد سنها أمير المؤمنين عمر وهو ممن له سنة متبعة، فإنه ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه ومن أكثرهم موافقة للصواب. البحث الثاني: كم عدد هذه الركعات؟ الصحيح أن العدد إما 13 ركعة أو 11 ركعة، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة، وهذا نص صريح. وروي عنها أنه كان يصلي 13 ركعة وكذلك صح في حديث ابن عباس، فتكون الركعات دائرة بين 11 أو 13، فهذه هي السنة. وأما سنة عمر ففيها خلاف، فروى مالك عنه عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يصلي بالناس 11 ركعة، وهذا ثابت بأصح إسناد. ثم إنه اللائق بعمر رضي الله عنه لأنه هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما ذكره المؤلف أنه جمعهم على ابن كعب وكان يصلي بهم 20 ركعة ففي ثبوته نظر، لكن يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون على يقومون في عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة، وهذا مضاف إلى عهد عمر، واللفظ الأول الذي ذكرته لكم مضاف إلى قول عمر، وما أضيف إلى قوله أقوى مما أضيف إلى عهده، لأن ما فعل في عهد الصحابي فليس بحجة ولا ينسب إلى الصحابي، يعني ليس بحجة منسوبا إلى الصحابي إلا أن نعلم أنه اطلع عليه. وعلى هذا فلا يمكن أن نقدم ما أمر به على ما فعله الناس في عهده، نعم لا يمكن أن نقدم ما فعله الناس في عهده على ما أمر به هو نفسه. فالصواب أنها 23 أو 24 ركعة، الصواب أنها 13 أو 11 ركعة، هذا الصواب. ثم ذكر أن الإمام المبحث الثالث، هل الأفضل أن يوتر الإنسان مع الإمام ويختم صلاته، أو الأفضل أن لا يوتر مع الإمام ويتهجد في آخر الليل؟ الأول أفضل، لقول الإمام أحمد رحمه الله يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، وهذا الذي قال إنه يعجبه هو ظاهر الحديث، لأن الصحابة قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا يدل على أن الأولى الاقتصار على ما صلاه مع إمامه، وإلا لقال من شاء أن يتنفل فليتنفل، فالباب مفتوح والليلة باقية ما هو إلى 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 الفجر. لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ووجهه من حيث المعنى ظاهر، لأنه إذا كان يكتب لك قيام ليلة وأنت نائم على فراشك فأرح نفسك، هذه من نعمة الله عز وجل. ولأن الذي يصلي مع الإمام إذا أراد التهجد فإما أن ينصرف قبل الوتر فيكون خالف الجماعة، وإما أن يوتر مع الإمام ثم يقوم يشفع بركعة، وهذا أيضا نوع خلاف، وربما يحمل الإنسان على الرياء، وإن كان قد يحمي نفسه من الرياء لكن ربما مع الاستمرار يحصل في قلبه رياء، وكأنه يقول للناس إنني سوف أتهجد ولذلك شفعت الوتر. البحث الثالث الرابع، هل يختم القرآن بهم كله أو ما تيسر؟ استحب الفقهاء رحمه الله أن لا ينقص عن ختمه ولا يزيد عليه، أن لا ينقص لأجل أن يسمعهم جميع القرآن، ولا يزيد لئلا يشق عليه، وبناء على ذلك يكون عمل الناس اليوم من الشيء الذي لا ينبغي، لأنهم يزيدون على ختمه، فتجدهم يختمون في التراويح الصلاة الأولى في أول الليل، ثم في التهجد يزيدون، إما يختموا أو يقلوا عن ختمه، وهذا لا ينبغي لأنه يشق على الناس. ولكن ولله الحمد في أزماننا المتأخرة صار الذي يتولى إمامة المساجد في رمضان قالبهم طلبة علم، فيحملون الناس على فعل السنة، لا يزيدون على 11 أو 13 ركعة حتى في العشر الأواخر لا يزيدون عليه، يصلي في أول الليل 4 ركعات طويلة ثم ينصرف الناس إلى بيوتهم، ثم يكون في آخر الليل ويصلون ما بقي، وهذا عمل حسن طيب يوافق السنة مع راحة الناس، والمطلوب هو الراحة مع فعل السنة. وأظن ساعتنا أعلى في الانتهاء. نعم أي حديث
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الصلاة من كتاب الكافي: ولا يكره التعقيب، وهو صلاة التطوع باب من كتاب الصلاة. قال رحمه الله في باب صلاة التطوع: ولا يكره التعقيب، وهو أن يصلوا بعد التراويح، وهو أن يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة، لأن أنسا قال: ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه. وعنه أنه يكره، إلا أنه قول قديم. قال أبو بكر: إن أخر الصلاة إلى نصف الليل أو أخره لم يكره رواية واحدة. قال أحمد: فإذا
وكره أحمد تطوع بينهما، هذا اللي وقفنا عليه
سم،
هذا اللي قبل شوي.
وكره أحمد التطوع بينها، وقال فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية: عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر. ولا يكره التعقيب، وهو أن يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة، لأن أنسا قال: ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه. وعنه أنه يكره، إلا أنه قول قديم. قال أبو بكر: إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو أخره لم يكره رواية واحدة. قال أحمد: فإذا أنت فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس، فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع، وادعو وأطل القيام. رأيت أهل مكة وسفيان بن عيينة يفعلونه، واختلف أصحابنا في قيام ليلة الشك، فقامها القاضي، لأن القيام تبع للصيام، ومنعها أبو حفص العكبري لأن الأصل بقاء شعبان، ترك ذلك في الصيام احتياطا، ففيما عداه يبقى على الأصل. فصل
كلمة
هو عندك
وعنه أنه يكره، إلا أنه قول وبعده ما يشترط في النافلة لا أنت سد يمكن واجب ما يمكن أن نكتبه
إن شاء أستمع لكم. لا بس عشان نعطيكم إياه يا شيخ.
نعم
أقول نعطيكم إياه الظاهر
يعني بيجي سجد التلاوة
الظاهر
التلاوة كم بالي؟
وجهين أو ثلاثة بعد.
طيب
الظاهر أحسن الله إليكم لكم كتاب من داخل ولا لا؟
مجلس ما أظن في كتاب؟
إي كان فيه كان ما أخي لا أبو بكر إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو أخره لم يكره رواية واحدة
لا آخر نصف الليل أو آخر التعقيب بعد التراويح يعني هل يرجعون ويصلون مرة ثانية كما هو فعل الناس الآن في العشر الأواخر يرجعون ويصلون لكن التعقيب هل هو بعد التراويح وقبل الوتر أو بعد التراويح والوتر؟ نعم
نقضى الوتر أحسن الله إليكم على المذهب.
نعم
أقول نقضى الوتر صورتهم لم تتضح لي.
نقضى الوتر على رأي من يراه إذا أوتر في أول الليل وقام في آخره يصلي ركعة واحدة بس، ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة.
إذا يكون على هذا أوتر ثلاث مرات.
أوتر ثلاث مرات وهذا ليس بصحيح، يعني هذا قول ضعيف.
وش الصواب؟
ما وجد شيء. الصواب أنه إذا قام يصلي ركعتين ركعتين حتى يوتر.
في قنوته ما روى الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي. وقال: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وعن علي قال: كان
الحديث علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي، الحسن علي بن بنت الرسول، وقد قال الله وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وهو أفضل من أخيه الحسين، لأن الرسول وصفه بأنه سيد، وقال في الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة جميعا. ثم إن الرسول أثنى عليه بأن الله سيصلح به بين فئتين، والأمر كذلك، فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فحقنت بذلك دماء عظيمة كثيرة. علمه هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت. قوله فيمن هديت، هذه الجملة يراد بها التوسل إلى الله، أي في جملة من هديت، فكأن السائل يقول: إنك هديت أناسا فاهدني معهم. والمراد بالهداية هنا هداية العلم وهداية التوفيق. وعافني فيمن عافيت، المراد بذلك عافية البدن وعافية القلب. وقال بعض العلماء: المعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك، لأن الإنسان ما بين معتد عليه ومعتد هو على غيره، فإذا عافاه الله من أكل لحوم الناس وعافى الناس من أكل لحمه فهذا من العافية العظيمة. وتولني فيمن توليت، أي الولايتين العامة والخاصة؟ الخاصة، لأن الولايات العامة لكل أحد حتى الكفار الله وليه، كما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وبارك لي فيما أعطيت، فيما أعطيت من المال أو من المال والعلم؟ منهما جميعا. بارك لي فيما أعطيت من المال وفيما أعطيت من العلم. وقني شر ما قضيت، ولا قضيت؟
قضيت.
قضيت. وما هنا اسم موصول، وليس ولا تصح أن تكون مصدرية، لأنك لو قدرتها مصدرية لكان المعنى شر قضائك، وحينئذ يحتاج إلى تأويل. أما إذا جعلناها اسما موصولا صار المعنى وقني شر الذي قضيته، فيكون الشر في المقضي وليس في القضاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشر ليس إليه، فالشر في المقضي وليس في قضاء الله. أما قضاء الله الذي هو قضاء وهي فعله وتقديره فهو خير، والشر الموجود في مقضياته شر نسبي، شر نسبي تجده شرا في حال وخيرا في حال أخرى، أو شر على أناس أو تجده شرا على أناس وخيرا على آخرين، أليس كذلك؟ المطر خير، ورجل يبني وقد صب سقف بنائه الآن فجاءت الأمطار الغزيرة، فصار هذا المطر على صاحب البيت شرا لكنه على غيره خير. ثم هو بالنسبة لذهاب الذي قضي عليه بذلك ليس شرا محضا، لأنه سيكون تكفيرا لسيئات عظيمة. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فليس كل ما قضى الله على الإنسان من مصيبة تكون شرا، قد تكون خيرا كثيرا يتبين فيما بعد. نعم إنك تقضي ولا يقضى عليك، نعم صدق، تقضي ولا يقضى عليك أي تحكم ولا يحكم عليك. ولهذا قال العلماء ليس للناس على الله حق واجب إلا ما أوجبه على نفسه. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل لمنان. طيب إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليه، من كان الله وليه فهو العزيز ولا يمكن أن يذل أبدا. قال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله تعالى مسلم ذلك أن يخرج الأعز الأذل، لكن من هو الأعز؟ اقرأ اللي بعده مباشرة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولم يقل ورسول الله الأعز، قال لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأنت يا ابن أبي مالك عزة. لو قال والأعز ورسول الله والمؤمنون لكنها أن لابن أبي عزة وليس كذلك. المهم أن من والاه الله فلا ذل له ولا يعز من عاديه، صحيح من عاده الله فلا عز له. ولا يرد على هذا ما يحصل أحيانا من انتصار الكفار على المسلمين، لأن هذا استدراج وانتصار موقت، وله سبب من المؤمنين ليكون مصيبة لهم يطهرهم، كالذي حصل في غزوة أحد. ولهذا قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، لم يظن أن وراء ذلك من حكمة الله ما يخفى عليه وعلى أمثاله. فالحاصل أنه أن من عاده الله فلا عز له، وما يحصل أحيانا من انتصار الكفار على المسلمين فهو استدراج وامتحان وتطهير للمؤمنين وحكم عظيمة له، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة آل عمران. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت أي عظمت بركاته وكثرت خيراته، وتعاليت أي ترفعت عن كل نقص وعن كل سوء، ومن ذلك أيضا علوه بذاته سبحانه وتعالى. والله أعلم.
شيخ أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم قوله وأوتر بالسبع لما أخذه اللحم وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، كيف هذا؟
نعم يعني صلى بعد الوتر ركعتين،
يعني لما صلى سبع صلى ركعتين لوحدهما.
نعم.
الحديث
شيخ
الحديث
صلى الله
عليه وسلم حديث إذا نعم حديث أبو شلال عندنا أي حديث؟
اللهم
أهدنا
فيمن هديت.
ها؟ اللهم أهدنا فيمن هديت. إيه حديث الحسن، حديث الحسن أخذت أنت؟
نعم.
ها؟ أخاف تغرز علينا هم مشكلة.
لا ما غرز.
كل إن شاء الله. حطه عندك، حطه عندك هذا مشكلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله من في كتاب الكافي في كتاب الصلاة منه، وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه الطيالسي. وعن عمر أنه قنت فقال
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من التعوذ بالصفة من ضدها، بالرضا من السخط، وبالمعافاة من العقوبة. فكأنه يقول أحلل بدل السخط رضا وبدل العقوبة معافاة، وأما بك منك فمعناها أني أستعيذ بك منك، لأن الله تعالى هو الذي إليه المرجع، فيستعيذ بالله من الله، لأن الله إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، فهو سبحانه وتعالى هو الذي منه المبتدأ وإليه المنتهى. ولهذا صح أن يقال أعوذ بك منك. نعم.
وعن عمر أنه قنت فقال بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك. بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. وهاتان سورتان في مصحف أبي. وقال ابن قتيبة: نحفد.
من يأخذ هذان؟ نعم الرزاق الأول حديث علي، ثاني عمر. طيب اكتب الرزاق لو حديث علي عمر من سعد غير.
وقال ابن قتيبة: نحفد نبادر.
قال ابن قتيبة مو هو قال، ماذا هو؟ أشتب عليه لأن الكلام مستأنف.
قال ابن قتيبة: نحفد نبادر، وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع والجد بكسر الجيم أي الحق لللعب، وملحق بكسر الحاء لاحق، بكسر الحاء لاحق. عندكم لاحق يا شيخ؟
اي نعم لاحق، يعني ان ملحق بمعنى لاحق. ها اي لا غلط، لحطوا الحاء والقاف جنب اللام، جنب لام الف.
وملحق بكسر الحاء لاحق، وان فتحها جاز.
ها ملحق يعني يجوز.
لا. وإن فتحها جاز. وإذا قنت الإمام أمن من خلفه فإن لم يسمع قنوت الإمام دعا هو نص عليه ويرفع يديه في القنوت إلى صدره لأن ابن مسعود فعله. وإذا فرغ أمر يديه على وجهه وعنه لا يفعل. والأول أولى لأن السائب بن يزيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه. رواه أبو داود.
نعم. الكلام في هذه القطعة أولا ما يذكر في القنوت وما يقال فيه وهو معروف. ثانيا هل يبدأ بقوله اللهم اهدني فيمن هديت أو يبدأ بقوله اللهم إنا نستعينك ونستهديك؟ في هذا قولان في مذهب الإمام أحمد. والمرجح عند الأصحاب أنه يبدأ باللهم إنا نستعينك ونستهديك، وذلك لأنه ثناء على الله عز وجل، والثناء ينبغي أن يكون سابقا للدعاء لا بعده. ثالثا هل يرفع يديه في القنوت في قنوت الوتر أو لا؟ فيه أيضا روايتان أو قولان في مذهب الإمام أحمد، والصحيح أنه يرفع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه في قنوت الفريضة فكذلك هنا. الرابع المس امرار اليدين على الوجه بعد الدعاء. المؤلف رحمه الله ذكر قولين بل روايتين عن الإمام أحمد وقال إن الأولى أن يمر يده واستدل بحديث السائل. ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن مسح الوجه بعد الدعاء باليدين بدعة وليس بالسنة، وقال إن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة أو موضوعة. وابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام يقول إن مجموعه يقضي بأنه حديث حسن، لما ذكر الحديث قال إن له طرقا ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. والراجح أنه لا يسن مسح الوجه باليدين، ولكن لو مسح بناء على طرق هذا الحديث فنرجو أن لا يكون في ذلك بأس. نعم. من لهذا الحديث؟ نعم. الاسم نايف. ها؟ أشد بدعة.
لم يرد في الحديث
أبدا، ما ورد إلا في عند النوم في قراءة المعوذة.
ومسح الوجه إذا القنوت.
نعم مطلقا.
يعني
كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه مطلقا. نعم. نعم. إيه يحكم بأنه بدعة ولو رأي عن المرأة. إذا لم يصح الحديث فالتعبد به بدعة. نعم. الصحيح أنه يجوز وأنه لا بأس ما لم يشق على الناس، فإن شق عليهم فقد غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفعل معاذ رضي الله عنه.
فصل. النوع الثالث صلاة الضحى وهي مستحبة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة. وأثرها وأكثرها
أكثرها. نعم.
وأكثرها 8 ركعات، لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، فلم أر قط صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود، متفق عليه. ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمم الفصال. رواه مسلم. قال أبو الخطاب: يستحب المداومة عليها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من حافظ على شحة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أخرجه الترمذي. ولأن أحب العمل إلى الله أدومه. وقال غيره: لا يستحب ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط. متفق عليه. ولأن فيها تشبيها بالفرائض.
هذه الفصل فيه 3 مباحث. الأول: صلاة الضحى هل هي سنة أو لا؟ وفيها للعلماء 3 أقوال. القول الأول أنها ليست بسنة مطلقة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، لأنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته يصلي الضحى قط، وهي من أخص الناس به. ولكن من المعلوم أن مثل هذا لا يصح أن يقول نافيا لما ثبت، لأنه إذا قال ما رأيت فيقال: وغيرها، وغيرها رأى، أو جاءت حديث قولية غير فعلية تدل على استحبابها. القول الثاني أنها سنة دائما، عكس القول الأول، فيسن الإنسان أن يصلي ركعتي الضحى دائما. واستدل هؤلاء بحديث أبي هريرة وبحديث: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تقطع فيه الشمس. قال: ويجزئ عن ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. قالوا: فلو لم يكن منهما إلا هذه الفائدة لكفى في مشروعيتهما كل يوم. والقول الثالث أن من كان له تهجد من آخر الليل فلا يسن له المداومة عليها، ومن لم يكن له تهجد سن له أن يداوم عليها. وحملوا حديث أبي هريرة على ذلك، وقالوا: إن أبا هريرة رضي الله عنه ليس له تهجد في آخر الليل، لأنه كان يسهر أول الليل لتحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يوتر قبل أن ينام، ولو كان من عادة أن يتهجد لأمر أن يوتر في آخر الليل. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتكون مستحبة دائما لمن لم يكن له تهجد، ولا يستحب مداومته عليها لمن كان له تهجد. وقال إن هذا يجمع بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله وفعله. البحث الثاني: ما أقلها وما أكثرها؟ أقلها 2 ركعات وأكثرها 8. أما كون أقلها ركعتين فظاهر لحديث أبي هريرة: وركعتي الضحى. وأما كون أكثرها 8 فلحديث أم هانئ، ولكن الصحيح أنه لا حد لأكثرها. الصحيح أنه لا حد لأكثرها، وأن الإنسان يصلي ما شاء. وأما حديث أم هانئ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات ولم يقل لا تزيد عليها. وأيضا فقد نازع بعض العلماء في هذه الصلاة، التي صلىها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين فتح مكة، فقال بعضهم إنها صلاة فتح وليس الصلاة الحق، واستحب لكل من فتح بلدا أن يصلي 8 ركعات، فيكون الخلاف هنا في أصل المسألة. المسألة الثالثة، ظاهر كلام المؤلف أن وقت صلاة الضحى لا يكون إلا بعد ارتفاع الشمس وعلوها، والصحيح أنه يكون من حين زوال النهي، وذلك بأن ترتفع الشمس قيد رمح، لكن آخر الوقت أفضل من أوله، ويمتد وقتها إلى قبيل الزوال، أي إلى أن يدخل وقت النهي عند زوال الشمس. نعم. الحديث اللي عندنا حديث أبي هريرة آخر شيء. من؟ ها؟ سامح جنبك.
لهم أسئلة. لهم أسئلة.
كيف؟
أقول لهم أسئلة.
أسئلة؟
نعم.
بعض الناس
يرفع يديه
في الدعاء لكن يضع على
فخذيه. كيف على
فخذيه؟ هو جالس في
جهة
التشهد يضع يديه هكذا.
لا، هذا بدعة. رفع اليدين في الصلاة في غير القنوت بدعة.
في غير الصلاة. ثم هو إذا أراد يدعو رفع يديه هكذا.
لا، ترفع إلى الصدر، وعند الابتهال يرفع أكثر. إيه كيف؟ يعني ما يقال يا فاعل المنكر لا تفعل، يرشد إرشاد، يمكن هذا اجتهاد من ولد حميد. إيش؟ يعني يجعل كل القرآن. لا، ما هو تطبيق، هذا مو تطبيق كالقرآن. الفرق بين من يدعو لنفسه ويدعو لغيره، الذي يدعو لغيره يأتي بمثل هذه الصيغة لأنه أشد جلبا للقلوب. لا، يقدم الوتر أحسن. ماشي بس نمره.
فصل. والقسم الثاني ما سن له الجماعة
منها تسن. حطوها نسخة. نعم.
فصل. والقسم الثاني ما تسن له الجماعة منها التراويح، وهو قيام رمضان.
عندي وهي أحسن، لكن الأول جائز. هو
وهي قيام رمضان، وهي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 ليال ثم تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر عليهم وهم أوزاع يصلون، فجمعهم على أبي بن كعب. قال السائب بن يزيد لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة، فالسنة أن يصلي بهم 20 ركعة في الجماعة لذلك، ويوتر الإمام بهم 3 ركعات، لما روى مالك عن يزيد بن رومان.
يزيد.
لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في عهد عمر 23 ركعة. قال أحمد: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الرجل مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: ويقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس.
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي حديث صحيح. من عندكم؟
لا.
هاي عندي. رواه أبو داود.
نعم.
والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا اللي عندي. والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث صحيح.
ألم يروي الشيخان؟
كيف؟
ما رواه البخاري؟
لا 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 لا، هذا في السنن.
إذا صلى الرجل مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي حديث صحيح. قال: ويقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم. قال القاضي: لا تستحب الزيادة على ختمة لئلا يشق عليهم ولا النقصان منها ليسمعهم جميع القرآن إلا أن يتفق جماعة يؤثرون الإطالة فلا بأس بها. وسميت هذه تراويح لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون. وكره أحمد التطوع بينها. وقال فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية: عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر. ولا يكره التعقيب، وهو أن يصلوا بعد.
ولم يكره. حطوها نصف.
ولم يكره التعقيب، وهو أن يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة، لأن أنسا قال: ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه. وعنه أنه يكره، إلا أنه قول قديم قال أبو بكر: إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو أخره إلى نصف الليل أو آخره.
نعم. أنا عندي أنت صدق. هل نتكلم على ما حصل؟ يقول مالك رحمه الله: القسم الثاني يعني مصلاة التطوع ما تسن له الجماعة، ومنها التراويح وهي قيام رمضان، وثبوتها بالسنة الفعلية، سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. هذا أول بحث. وقد خالف الصواب من قال إن التراويح لا تشرع جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلىها ثلاث ليال أو أربعا ثم تأخر خشية أن تفرض عليه. وهذه الخشية منتفية بعد موته. ثم على فرض أنه لم يسنها فقد سنها أمير المؤمنين عمر، وهو ممن له سنة متبعة، فإنه ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، ومن أكثرهم موافقة للصواب. البحث الثاني: كم عدد هذه الركعات؟ الصحيح أن العدد إما ثلاثة عشرة ركعة أو إحدى عشرة ركعة، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غير على إحدى عشرة ركعة. وهذا نص صريح، وروي عنها أنه كان يصلي ثلاثة عشر ركعة، وكذلك صح في حديث ابن عباس. فتكون الركعات دائرة بين 11 أو 13، فهذه هي السنة. وأما سنة عمر ففيها خلاف، فروى مالك عنه عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يصلي في الناس إحدى عشرة ركعة، وهذا ثابت في أصح إسناد. ثم إنه اللائق بعمر رضي الله عنه لأنه هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما ذكره المؤلف أنه جمعهم على أبن كعب وكان يصلي بهم 20 ركعة ففي ثبوته نظر، لكن يزيد بن رمان قال كان الناس يصلون على يقومون في عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة، وهذا مضاف إلى عهد عمر، واللفظ الأول الذي ذكرته لكم مضاف إلى قول عمر، وما أضيف إلى قوله أقوى مما أضيف إلى عهده، لأن ما فعل في عهد الصحابي فليس بحجة ولا ينسب إلى الصحابي، يعني ليس بحجة منسوبا إلى الصحابي إلا أن نعلم أنه اطلع عليه. وعلى هذا فلا يمكن أن نقدم ما أمر به على ما فعله الناس في عهده، نعم لا يمكن أن نقدم ما فعله الناس في عهده على ما أمر به هو نفسه. فالصواب أنها 23 أو 24 ركعة، الصواب أنها 13 أو 11 ركعة، هذا الصواب. ثم ذكر أن الإمام المبحث الثالث هل الأفضل أن يوتر الإنسان مع الإمام ويختم صلاته، أو الأفضل أن لا يوتر مع الإمام ويتهجد في آخر الليل؟ الأول أفضل، لقول الإمام أحمد رحمه الله يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، وهذا الذي قال إنه يعجبه هو ظاهر الحديث، لأن الصحابة قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا يدل على أن الأولى الاقتصار على ما صلاه مع إمام، وإلا لقال من شاء أن يتنفل فليتنفل، فالباب مفتوح والليلة باقية ما هو إلى الفجر. لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ووجهه من حيث المعنى ظاهر، لأنه إذا كان يكتب لك قيام ليلة وأنت نائم على فراشك فأرح نفسك، هذه من نعمة الله عز وجل. ولأن الذي يصلي مع الإمام إذا أراد التهجد فإما أن ينصرف قبل الوتر فيكون خالف الجماعة، وإما أن يوتر مع الإمام ثم يقوم يشفع بركعة، وهذا أيضا نوع خلاف وربما يحمل الإنسان على الرياء، وإن كان قد يحمي نفسه من الرياء لكن ربما مع الاستمرار يحصل في قلبه رياء، وكأنه يقول للناس إنني سوف أتهجد ولذلك شفاعة الوتر. البحث الثالث الرابع، هل يختم القرآن بهم كله أو ما تيسر؟ استحب الفقهاء رحمه الله أن لا ينقص عن ختمه ولا يزيد عليه، أن لا ينقص لأجل أن يسمعهم جميع القرآن، ولا يزيد لئلا يشق عليه، وبناء على ذلك يكون عمل الناس اليوم من الشيء الذي لا ينبغي، لأنهم يزيدون على ختمه، فتجدهم يختمون في التراويح الصلاة الأولى في أول الليل، ثم في التهجد يزيدون، إما يختموا أو يقلوا عن ختمه، وهذا لا ينبغي لأنه يشق على الناس. ولكن ولله الحمد في أزماننا المتأخرة صار الذي يتولى إمامة المساجد في رمضان قالبهم طلبة العلم، فيحملون الناس على فعل السنة، لا يزيدون على 11 أو 13 ركعة حتى في العشر الأواخر لا يزيدون عليه، يصلي في أول الليل 4 ركعات طويلة ثم ينصرف الناس إلى بيوتهم، ثم يكون في آخر الليل ويصلون ما بقي، وهذا عمل حسن طيب يوافق السنة مع راحة الناس، والمطلوب هو الراحة مع فعل السنة. وأظن ساعتنا أعلى في الانتهاء. نعم أي حديث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الصلاة من كتاب الكافي، ولا يكره التعقيب، وهو صلاة التطوع باب من كتاب الصلاة. قال رحمه الله في باب صلاة التطوع ولا يكره التعقيب، وهو أن يصلوا بعد التراويح، وهو أن يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة، لأن أنسا قال ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه، وعنه أنه يكره إلا أنه قول قديم. قال أبو بكر إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو أخره لم يكره رواية واحدة. قال أحمد فإذا
وكره أحمد تطوع بينهما، هذا اللي وقفنا عليه
سم،
هذا اللي قبل شوي.
طيب وكره أحمد التطوع بينها، وقال فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية: عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر. ولا يكره التعقيب، وهو أن يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة، لأن أنسا قال ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه، وعنه أنه يكره إلا أنه قول قديم. قال أبو بكر إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو أخره لم يكره رواية واحدة. قال أحمد فإذا أنت فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس، فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع، وادعو وأطل القيام. رأيت أهل مكة وسفيان بن عيينة يفعلونه، واختلف أصحابنا في قيام ليلة الشك فقامها القاضي، لأن القيام تبع للصيام، ومنعها أبو حفص العكبري لأن الأصل بقاء شعبان، ترك ذلك في الصيام احتياطا، ففيما عداه يبقى على الأصل. فصل
كلمة
مو عندك
وعنه أنه يكره إلا أنه قول وبعده ما يشترط في النافلة.
ما يشترط في النافلة؟
لا عند سد يمكن واجب ما يمدي أن نكتبه. امشي أستمع لكم.
لا بس عشان نعطيكم إياه يا شيخ.
نعم
أقول نعطيكم إياه الظاهر
اللي بيجي سجد التلاوة.
الظاهر
التلاوة كم باقي؟
وجهين أو ثلاثة بعد.
طيب
الظاهر أحسن الله إليكم لكم كتاب من داخل ولا لا؟
مجلد ما أظن في كتاب؟
إي كان فيه كان مع أخي
أعطني.
لا أبو بكر إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو أخره لم يكره رواية واحدة.
لا آخر نصف الليل أو آخر. التعقيب التعقيب بعد التراويح يعني هل يرجعون ويصلون مرة ثانية كما فعل الناس الآن في العشر الأواخر يرجعون ويصلون، لكن التعقيب هل هو بعد التراويح وقبل الوتر أو بعد التراويح والوتر؟
نقض الوتر أحسن الله إليكم على المذهب.
نعم
أقول نقض الوتر صورتهم لم تتضح لي.
نقض الوتر على رأي من يراه إذا أوتر في أول الليل وقام في آخره يصلي ركعة واحدة بس، ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة.
إذا يكون على هذا أوتر ثلاث مرات.
أوتر ثلاث مرات وهذا ليس بصحيح، يعني هذا القول ضعيف.
وش الصواب؟
ما وجدت شيء. الصواب انه اذا قام يصلي ركعتين حتى يصلي.